الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. عرفنا في الدرس الماضي بعض أحكام النسخ، وأن النسخ واقع في القرآن والسنة، وأن النسخ ليس ببداع على الله كما يقول المبتدعة الضلال، بل إن الله عز وجل ينسخ لحكمة علمها، إما للتخفيف وإزالة الحرج من الأمة، وإما بحكم أرفع لزيادة الأجور وحصول الخير والابتلاء والاختبار. ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الأمور المهمة، حتى لا يقع الإنسان فيما يؤدي إلى تعارض الأدلة، وحتى لا يظن الإنسان التناقض بين أدلة القرآن والسنة. والنسخ هو رفع حكم شرعي بحكم آخر، أو رفع اللفظ بلفظ آخر. ويعرف النسخ بالتاريخ وبالتصريح، وقد ذكرنا أنه ينسخ الكتاب الكتاب، وينسخ الكتاب السنة، وتنسخ السنة الكتاب، وينسخ الآحاد المتواتر والمتواتر الآحاد، وما تتابع عليه الأصوليون من أن الآحاد لا ينسخ المتواتر قول غير صحيح، والواقع خلافه. قال رحمه الله: فصل. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاص من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. بعد أن تكلم رحمه الله على مسألة الناسخ والمنسوخ، ناسب أن يتكلم على مسألة أحوال الأدلة إذا كانت ظاهرها التعارض، ولها أحوال. الحال الأول أن يكون الدليلان عامان، فهذا نحاول في الجمع بينهما بقدر الإمكان. فإن لم يكن الجمع فالنسخ، ويدل عليه العلماء بحديث: خير الشهود الذي يعطي الشهادة قبل أن يسألها. لكن يعارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، والحديثان كلاهما في الصحيح. فجمع بينهما العلماء أن مدح الشهادة قبل السؤال في حق من خاف ضياع الحق، وذم الشهادة قبل السؤال في حق الاستعجال قبل أن يصل الأمر إلى القاضي للحكم في المسألة. ويعرف التعارض أما في اللغة فهو من العرض، من العرض والعرض، يقولون عرض بينه وبين كذا وكذا وكذا، أي منعه. وتعريفه أن يقتضي أحد الدليلين أن يقتضي أحد الدليلين ثبوت حكم يقتضي الآخر نفيه، أن يقتضي أحد الدليلين ثبوت حكم يقتضي الآخر نفيه، بشرط أن يكون المحل واحدا والزمان واحدا، وأن يكون الدليلان متساويان في القوة. قوله أن يقتضي أحد الدليلين ثبوت حكم يقتضي الآخر نفيه، ما إذا دل كل دليل على حكم آخر، هذا ليس بتعارض، بشرط أن يكون المحل واحدا. قال وخرج به ما يقتضي حل المنكوحة وحرمة أمها، حل المنكوحة وحرمة أمها، فالأصل أن هنا لا تعارض في أن يجوز للرجل أن يتزوج أربع، لكن جاء الدليل بمنع الجمع بين الأم والبنت، بل منع تزوج أحد المرأتين إن تم الزواج على الأخرى منهما. والزمان ضربوا له مثل وطء المرأة قبل الحيض وحرمته عنده، فالأصل أن وطء المرأة حلال، وطء الزوجة، فإذا جاء المنع، المنع مقيد بحال الحيض، وأن يكون الدليلان متساويان في القوة خرج فيه إذا كان أحد الدليلين ضعيف، إذا كان أحد الدليلين ضعيف لا نحتاج إلى الجمع، وإنما نحتاج إلى الجمع إذا كان الدليلان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثابتان في الوحي الشريف. يقول رحمه الله فإن كان عامين فإن أمكن الجمع جمع بينهما، هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي لطالب الفقه أن يسلكه قبل أن يقول هذا الحديث يعارض هذا الحديث، إذن تترك جميع الأحاديث لابد أن يبحث في طريقة الجمع. والعلماء يقولون العمل بالدليلين أولى من إهدار أحدهما، العمل بالدليلين أولى من إهدار أحدهما. ومن طرق الجمع مثل حديث النهي عن الشرب قائما، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فإذا قلنا بالنسخ التغى حكم النهي مطلقا، وإذا قلنا بعدم النسخ وهو الجمع بقي حكم النهي على حاله، إلا أنه انتقل من الحرمة إلى الكراهة. وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، إذا قلنا بالنسخ لما اغتسل بفضل ميمونة ألغينا الحديث الأول مطلقا، لكن إذا قلنا بالجمع وهو أن النهي للكراهة وأن الفعل للجواز، أو أن النهي كما يقول بعضهم على الانفراد والجواز على الاجتماع، يعمل بالحديثين أولى من إهدار أحدهما. قال فإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، يتوقف في الفتوى بأحد منهما حتى يسأل غيره وينظر في أحد المرجحات، لا نقول يهدر الحديث مطلقا، حتى الحديث الذي قال فيه الترمذي رحمه الله كل ما في هذا الكتاب معمول به إلا حديثين ليس على إطلاقه، فالحديث الجمع بين الصلوات في الحضر قد عمل به أبو هريرة وعمل به ابن عباس، فالمهم أن التوقف يكون مع البحث والتنقيب عن مرجح من المرجحات، هذا إن لم يعلم التاريخ. أما إذا علم التاريخ فهنا لا نحتاج إلى الجمع، بل ننظر إلى المتقدم فيكون منسوخا، وإلى المتأخر فيكون ناسخا، والحكم والعمل بالناسخ لا بالمنسوخ. وقد تقدم معنا كثير من الأدلة في الدرس السابق. وكذلك إن كان خاصين، إن كان خاصين هذا كل دليل يدل على مسألة بعينها، فيحاول في الجمع إن كان ظاهرهم التعارض، وإلا سلكنا نفس المسلك. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، مثل حديث الماء لا ينجسه شيء، هذا عام، وإذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، هذا خاص، فيعمل بهذا على عمومه: الماء لا ينجسه شيء عام إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، وما كان قلتين فبمجرد وقوع النجاسة ينجس عند من يرى صحة الحديث. قال: وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر، مثل حديث: من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام، أي مبدل لدينه يقتل. وجاء حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فهل يقال بأن النساء لا تقتل استدلالا بهذا الحديث وأنه مخصص، أم لا بد من الجمع؟ أما الحنفية فذهبوا إلى أن المرأة لا تقتل سواء كانت مرتدة أو غير مرتدة، وأما جماهير العلماء فقالوا الحديث على عمومه، فتقتل المرأة في الردة ولا تقتل في حال القتال مع الكفار. والمهم أن طرق الجمع أو طرق الجمع عند التعارض تحتاج إلى أمور: الأمر الأول سعة الاطلاع عند الباحث، الأمر الثاني النظر في الكتب المؤلفة في هذا الشأن، كتب الاختلاف سواء ما يتعلق بالقرآن أو ما يتعلق بالسنة، الأمر الثالث عدم التعجل في إطراح أحد الدليلين حتى ننظر في التاريخ ونعلم المتقدم من المتأخر، فإذا عجزنا عن ذلك توقفنا حتى نصل إلى الدلالة الصحيحة الصريحة التي يعمل بها. قال رحمه الله: الإجماع سمي إجماع من الاجتماع، وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، وعرفه بعضهم اتفاق أهل العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، ويكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن أجمع عليه الصحابة فهو مأخوذ بالشرع، إذ ما جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. والإجماع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما السنة فحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ومعنى ذلك أنهم مجمعون على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع من الأدلة، لأن الأدلة عندنا ثلاثة: متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما المتفق عليها فالكتاب والسنة والإجماع، وأما المختلف فيها فالقياس والاستصحاب والبراءة وغير ذلك من الأوجه. وخالف المعتزلة ومن إليهم ونفوا وقالوا بعدم حجية الإجماع، ونقل هذا الأمر عن النظام. وأما ما جاء عن الشوكاني وعن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى من أنهم كانوا لا يرون الإجماع، ليس أنهم لا يرونه حجة، ولكن ربما طعنوا في كثير من الإجماعات أنها غير منضبطة، لأن بعض العلماء قد يتوسع في هذا الباب. فابن المنذر مثلا له كتاب اسمه الإجماع، ومع ذلك ينقل قول الجماهير ويقول خالف فلان وفلان ويعده إجماعا، وهكذا النووي له إجماعات ويخالف فيها، وابن عبد البر له إجماعات ويخالف فيها، والباجي له إجماعات ويخالف فيها، حتى ابن حزم رحمه الله الذي جاء في كتاب مراتب الإجماع قد يخالف في بعض هذه الأمور، بل إن الطبري يقول لا عبرة بخلاف الواحد أو الاثنين، وهذا غير صحيح، فكم من مسألة الحكم فيها في مخالفة الواحد، كم من مسألة الحكم يكون فيها في مخالفة الواحد، فمتى خالف أحد من أهل العصر وهو من أهل الشأن والعلم فخلافه معتبر، أما إذا اتفق أهل عصر ثم يأتي العصر الذي بعده يخالف هذا لا عبرة به، اتفق الصحابة ثم تأتي المخالفة في التابعين لا عبرة به، لكن إذا اختلف أهل عصر ثم جاء بعدهم أهل عصر أجمعوا عليه، لا سيما في مثل قضية تقديم علي على عثمان في الفضل، كان موجود عند بعض السلف تقديم علي على عثمان، ثم استقر إجماع أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. واختلفوا أيضا هل يدخل التابعون أو مجتهد التابعين في عصر الصحابة، بحيث أنه إذا خالف أحد من التابعين في مسألة من المسائل أحدا من الصحابة ألا إجماع؟ قال كثير من العلماء بأن هذا قد يرد، وإذا كان مجتهدا ينبغي أن يؤخذ باجتهاده، لكن إذا كانت المسألة قد حسمت قبل وجود هؤلاء فالمسألة لا يجوز أن يخرج عنها، حتى قال أحدهم إذا قال الصحابة بقولين لا يجوز أن نحدث قولا ثالثا. اختلفوا في مسألة، أحدهم قال بالوجوب والثاني قال بالاستحباب، ما يجوز أن تأتي بقول ثالث وتقول لعله كذا أو كذا، إما أن تقول بقول أحدهم في هذا أو بقول أحدهم في هذا. صعب وجوب استحباب، يا أما وجوب يا أما استحباب. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، قوله علماء خرج به الجهال لا عبرة بهم، أهل العصر خرج به من أتى بعدهم على الحادثة تقيد بالدينية، على الحادثة تقيد بالدينية، والعلماء أيضا يقيدون بعلماء الدين، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. قالوا أن الشافعي رحمه الله قرأ القرآن مرتين أو ثلاثا يبحث عن دليل للإجماع حتى وقف على قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، ما يأتي يقول لي أجمع اليهود أجمع النصارى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، يعني حتى قال بعضهم متى اجتمعوا وأقروا في مسألة إذا تفرقوا بعدها واختلفوا لا عبرة بهذا الخلاف، قال بعضهم بهذا، وفعلا إذا كانت قد وجدت الحجج وبسطت الحجج واتفقوا عليها ثم ما ذهب بعضهم يخالف لا عبرة بهذا الخلاف. قال فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، لأنك إذا اشترطت انقراض العصر قد يتفق العلماء على مسألة ويجمعون عليها، ثم يأتي واحد بعدهم بعد 20 سنة وما زالوا أحياء يأتي بقول يخالفهم فيلزم نقض الإجماع، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، هذه مسائل كثيرة تطرقها هذا القول، وهو متى يكون الإجماع منضبطا ثابتا. لأن الإمام أحمد رحمه الله له قول: من أعيته الأمور ادعى الإجماع، وشنع عليهم حين ادعى بعضهم الإجماع. فلا بد في الإجماع إما أن يكون بقول أو يكون بفعل. أما الإجماع السكوتي وإن كان كثير من العلماء يثبته، يقول: وسكتوا وأجمعوا إجماعا سكوتيا، فهذا الصحيح أنه لا يكون إجماع إلا إذا علم من حاله الموافقة، إذا علم من حاله الموافقة. أما إذا علم بالقرينة المخالفة فلا إجماع، أو يعارض فلا إجماع. واختلفوا في سكوته إلى ثلاثة أقوال: أنه إجماع فصار حجة، وقال بعضهم حجة وليس بإجماع، وقال بعضهم لا إجماع، والصحيح أنه لا إجماع إلا بقرينة. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره، هذا إذا خالفوه قول الصحابي ليس بحجة. أما إذا لم نجد إلا قول الصحابي، قول واحد في المسألة، فهل نقول هو حجة أو ليس بحجة؟ كما فعل ابن عمر في الرفع عند تكبيرات الجنائز وصح عنه ولم يوجد له مخالف، هل يقال بأنه حجة أو ليس بحجة؟ إن قلنا بأنه حجة لازم أن يكون حجيته كالدليل، وإن قلنا ليس بحجة قد لا يعمل به. لكن يقال إذا لم يخالف الصحابي الأخذ بقوله أولى من إهداره، لأنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على قول بعض، وإنما ننظر إلى ما وافق الدليل فنعمل به ونأخذ به. قوله على القول الجديد أي للشافعي، وهنا أيضا مسائل يطرقها أهل العلم في هذه المسألة. إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة المالكية يرونه حجة، وغيرهم يخالف أنه ليس بحجة، وهذا هو الصحيح، لأن العلماء تفرقوا بالبلدان. ثم إن العلماء الذين يخالفون أهل المدينة هم أخذوا العلم من أهل المدينة. والمسألة الأخرى اتفاق الخلفاء الأربعة، هل يعد إجماعا؟ لا يعد إجماعا، لكنها حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. قد يقول قائل: ما الفرق بين الحجة والإجماع؟ ما الفرق بين الحجة والإجماع؟ الحجة قد تكون مع وجود المخالفة. نجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه حجة. والخلاف موجود أو ليس بموجود؟ الخلاف موجود. أما الإجماع يكون لا خلاف في المسألة. والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين في الغالب. أما بقية ذلك تفرق الناس، وكثير من المسائل لا يوجد فيها إجماع البتة. وهذه الأمور متعلقة بالأحوال الفقهية، وأما المسائل العقدية فهو متفق عليها بين الناس، أي بين أهل السنة والجماعة. قال المحلي رحمه الله: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، يحمل كل منهما على حال، مثل حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. هو لم يأتي بهذا اللفظ، وإنما جاء بالمعنى هنا، رواه هنا بالمعنى. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها، والثاني رواه مسلم بلفظ ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ والأول متفق عليه، متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، يشهدون قبل أن يستشهدوا، حديث ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الحصين. قال فإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. انظر إلى هذا القيد، قلت لكم أنه يتوقف إلى أن يظهر المرجح، ما تتوقف فيه نهائيا بحيث لا يبحث عن الراجح في المسألة. مثاله قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فالأول يجوز ذلك بملك اليمين والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، نسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة قد تقدمت معنا بالأمس، وقد تقدمت الأربع، وكذلك إن كان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما، فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، كما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث، فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما ويعمل بالأحوط والظاهر، فمن طريقة أهل السنة الغسل الرجلين إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثالهما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود، وجاء أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، خرجه مسلم، أي الوطء، رواه مسلم عن أنس. ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار، فتعارض فيه، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. أما مسألة الوطء وافعلوا كل شيء إلا النكاح، فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وأيكم أملك لإربه، أما إذا كان لا يملك فالأحوط الابتعاد. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، ما نقول هنا يعني ناسخ ومنسوخ، وإنما نقول عام وخاص، كتخصيص حديث الصحيحين فيما سكت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم. وهذه الخمسة الأوسق كم فيها؟ العشر. إذن فيما سكت السماء العشر على مجراه، ولكنه مخصص بأنه لا زكاة قبل الخمسة الأوسق، أما بعد الخمسة الأوسق يخرج العشر. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك، مثال حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث بهذه الزيادة لا تثبت، إنما الإجماع عليها. فالأول خاص بالقلتين عما في المتغير وغيره، والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونها، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. فإن لم يكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتاج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه، مثال حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه عن ابن عباس، وحديث صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا، والراجح أنها تقتل، وخالف الحنفية فزعموا أنها لا تقتل محتجين بهذا الأثر ولا حجة لهم فيه. قال الإجماع، أما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة فلا يعتبر وفاق العوام لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أخرجه الحاكم عن ابن عباس ورواه الترمذي أيضا وغيره، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه، والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، لا يكون حجة على العصر الذي قبله. وفي أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم ولا يشترط في حجته انقراض العصر بأن يموت أهله، لو قلنا بهذا قد لا يقع إجماع. على الصحيح لسكوت أهل أدلة الحجية عنه، وقيل يشترط لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه. بماذا استدل ابن القيم رحمه الله تعالى على إجماع الكفر في كفر تارك الصلاة؟ لم يستدل بالأثر المشهور الذي يرويه عبد الله بن شقيق، ما كان الصحابة يعتبرون شيء كفر إلا الصلاة، وإنما استدل بقول عمر وهو في سياقة الموت: هل صلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فقاله بحضرة من الصحابة ولم ينكر عليه. ما سمعت إن شاء الله. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، كان يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم، عصمة الكل، عصمة الأمة، أما عصمة الفرد ما ليس بمعصومين الصحابة رضي الله عليهم، بل من أحدهم يقع الخطأ، لكن الكل يستحال ذلك. ويقول البعض وبفعل وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. قلنا ليس بإجماع إلا إذا كانت القرينة تدل على الموافقة. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، أي للشافعي، وهناك قول قديم بأنه حجة. وفي القديم حجة لحديث أصحابك النجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم، وأجيب بضعفه، حديث ضعيف يؤدي إلى القول بحجية قول الصحابي مطلقة. فأما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من باب الأدلة المرفوعة حكما كما تقدم معنا في دروس المصطلح. وبالله التوفيق.